بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه هي الحلقة الثانية، وقد سبق الكلام فيما مضى: هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ وذكرنا أن الشر المحض لا ينسب إلى الله. ولعلنا نلخص ما مضى في النقاط التالية. النقطة الأولى أنه لا يكون في هذا الكون إلا بتقدير الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال جل وعز: والله خلقكم وما تعملون. فكل ما في هذا الكون من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وخصب وجد، الكل من الله، لا يخرج شيء عن إرادته وخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن للقدر وجهان: تعلقه بالله، أي صدوره عنه سبحانه خلقا وإيجادا وعلما وكتابة ومشيئة وإرادة، ووجه آخر تعلقه بالإنسان في وقوعه عليه أو صدوره عنه. إذن القدر له تعلق بالله من حيث المشيئة، من حيث العلم، من حيث الكتابة، من حيث الخلق، من حيث الإرادة، فهذا متعلق بالله، ومتعلق بالعبد من حيث صدور هذا الفعل عن أو صدور هذا الأمر عليه. الأمر الثالث أن الشر لا ينسب لله عز وجل استقلالا وابتداء، وإنما ينسب إليه بأن يدخل في عموم قوله: الله خالق كل شيء. وهذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى: كل من عند الله. أو يضاف إلى السبب كقوله سبحانه: من شر ما خلق. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه من فقه الجن أنهم لم ينسبوا الشر إلى الله، ولهذا قالوا: أشر أريد بمن في الأرض. الأمر الرابع أنه لا ينسب الشر إلى الله إفرادا، وهو الشر المحض، بل كل ما خلقه الله وصدر عنه فهو خير وحكمة لا شر فيه، وإنما الشر الذي يظهر لنا هو شر نسبي متعلق بهذا الشيء الذي صدر عن هذا الشر. أما الله عز وجل لما خلق هذا الشر فإنه خلقه لحكمة. أدركنا هذه الحكمة أو لم ندركها؟ بلغتها عقولنا أو لم تبلغها؟ لأنه ليس للعقل أن يدرك جميع حكم الله عز وجل، فظهر لنا من حكم الله أشياء وغاب عنا الكثير والكثير. الأمر الخامس أنه يجب الإيمان بالقدر كله من غير استثناء، خيره وشره، حلوه ومره، لكن هل يجب محبة كل ما قضاه الله وقدره؟ الجواب لا، وهذا سبق أن مر عليكم في المستويات السابقة. المحبة شيء والإيمان شيء آخر. فإذا كان الله عز وجل خلق المعاصي وقدرها وشاءها بالمشيئة الكونية، فلا يلزم من هذا أن نحب هذه المعاصي، لأن الله يخلق الشيء ويبغضه، يشاءه ويكرهه، يريده ولا يحبه، يريده كونا ولا يحبه شرعا. وتقدم الكلام على هذه المسألة فيما تقدم. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله مسألة انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وذلك عند قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا المقطع فيه عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة الذنوب، وهل هي منقسمة أو ليست منقسمة، بمعنى هل الذنوب تتنوع أو هي نوع واحد. للسلف في هذه المسألة قولا، فذهب بعض السلف إلى أن الذنوب كلها معاصي ولا يمكن تقسيمها إلى كبائر وصغائر. لماذا؟ قالوا لأن الجميع هتك لحرمات الله، بمعنى وقوع في حرمات الله سواء صغيرة أو كبيرة، فمن فعل الصغيرة فيعتبر انتهك حرمات الله عز وجل، الله نهى عن هذا الأمر. مثل لو افترضنا أن النظرة المحرمة تعتبر صغيرة، الله عز وجل نهاك أن تنظر إلى ما حرم الله، قالوا هذا فيه انتهاك لحرمات الله فهي معصية، فلا نقول أنها صغيرة أو كبيرة لأن الذنوب كلها انتهاك لحرمات الله، فلا تتنوع إلى كبائر وصغائر بل كلها ذنوب ومعاصي. طيب أدلتهم في الواقع ليس لهم أدلة نقلية صريحة، إنما كل ما أدلوا به تعليلات، فقالوا أنها بالنظر إلى وقوعها في حق الله أنها كلها معاصي، فكلها جريمة وكلها خطيرة. أيضا قالوا لأن في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ما يجرئ على الوقوع في الصغائر، وهذه الصغائر تجر صاحبها إلى ما هو أكبر منها. أيضا مما تعللوا به قالوا لأنه لم يرد نص صريح ينص على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. القول الثاني وهو القول الراجح أن الذنوب تنقسم وتتنوع، فمنها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة، بل الكبائر تتنوع فيما بينها، فأكبر الكبائر كما جاء في الحديث الشرك بالله عز وجل. أدلة من قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر وهو رأي الجمهور وهو القول الراجح كما ذكر، استدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقسم الذنوب جعل هناك شيء لا يغفر وشيء داخل تحت المشيئة يمكن أن يغفر. أيضا قوله سبحانه وهذا صريح إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل هناك كبائر هناك سيئات دون الكبائر، ولهذا قال إن تجتنبوا الكبائر إن تبتعدوا عن الكبائر يكفر الله عز وجل بقية السيئات التي ليست بكبائر. ولو كانت الذنوب بدرجة واحدة لما كان لتقسيمها هنا أي فائدة. الأمر الثالث قوله سبحانه أيضا هذه أو هذا نص صريح الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فدل هذا النص على تنوع الذنوب وتقسيمها، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذن في كبائر وفيه لمم، دل على أن الذنوب ليست بدرجة واحدة. أيضا قوله جل وعز أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بمعنى أن الإيمان يتفاوت وأن المعاصي تتفاوت. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدل على اختلاف درجات الإيمان. وكذلك أحاديث الكبائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكرها. ولقوة هذه الأدلة لا شك أن هذا هو القول الراجح وهو ما ذهب إليه الجمهور. طيب، عرفنا إذن أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. ما ضابط الصغيرة وما ضابط الكبيرة؟ كيف نفرق بين الصغائر والكبائر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلاف كبير، ولهذا من العلماء من حاول أن يحصر الكبائر بعدد محدد، ولهذا لسان حاله يقول ما عدا هذا العدد يعتبر إيش؟ صغائر. فمنهم من قال أن الكبائر سبعة واستدل بحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من قال 17، ومنهم من قال إلى 70 أقرب. ولهذا ألف بعض أهل العلم مؤلفات في الكبائر استقلالا حاولوا حصر هذه الكبائر. ومن أهل العلم قالوا أن الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا القول قد يخرج شرب الخمر والزواج من بعض المحارم، لأن هذا مما لم تتفق الشرائع على تحريمه. وقد يدخل في الكبائر أخذ الحبة من مال اليتيم لأنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. أيضا من أهل العلم من قال أن الكبيرة هو ما يسد باب المعرفة بالله عز وجل، وهذا أيضا قول ضعيف. أيضا من أهل العلم من قال الكبائر ما فيه ذهاب الأموال والأبدان، وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه يترتب على هذا القول أن شرب الخمر نعم ليس بكبيرة. ومنهم من قال سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، يعني كل كبيرة تسمى كبيرة بالنسبة إلى ما دونها، وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه يترتب على هذا أن لا تقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، لأن كل ذنب له ذنب أصغر منه أقل منه، وبناء على ذلك تكون كل الذنوب كبائر. أيضا ومن أهل العلم من قال أنها لا تعلم أصلا، وهذا أيضا قول ضعيف، لأن الله عز وجل نص عليها في كتابه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كيف يأمرنا أن نجتنب كبائر ما ننهى عنه ونحن لا نعلمها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا منها. أيضا من أهل العلم من قال الكبيرة كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه يجعل الذنوب أيضا في درجة واحدة أن الجميع كبائر، لأن كل ذنب فالله عز وجل نهى عنه صغيرا كان أو كبيرا. أيضا من أهل العلم من قال إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وذكر المؤلف أن هذا أمثل الأقوال، ولا شك أن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن القول الجامع في هذا أنها كل ما توعد الله عليه أو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، فيدخل فيه كل ما توعد أو ما لعن صاحبه أو نص على أن الله غضب عليه أو توعد بوعيد بخصوصه في الآخرة. وذكر الشيخ رحمه الله كما ذكر الشارح أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره على الأقوال السابقة، وهذا القول يجمع الذنوب التي ذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر، فيدخل في ذلك قذف المحصنات، الشرك، القتل، الزنا، السحر، الفرار من الزحف، أكل مال اليتيم، أكل الربا، عقوق الوالدين، اليمين الغموس، شهادة الزور وأمثال ذلك. فكل هذه جاءت إما ترتب عليها حد في الدنيا أو جاءت بوعيد خاص في الآخرة، ولعل هذا كما ذكرت هو القول الراجح. وسبب الترجيح أولا أنه هو المأثور عن السلف، فقد روي عن ابن عباس وابن حيينة والإمام أحمد وغيره. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من توعده الله عز وجل بغضب من عنده أو لعنه أو توعده بالنار على وجه الخصوص. السبب الثالث في ترجيح هذا القول أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد أي ضابط متلقى من الشرع، ولهذا نلاحظ أن هذا الضابط تنضوي تحته وتجتمع تحته جميع الذنوب التي يمكن أن تسمى كبائر. أيضا من أسباب ترجيح هذا القول أن هذا الضابط يمكن الفرق بينه وبين الكبائر والصغائر. أما الأقوال الأخرى فكما تقدم، فمن قال إنها 77 أو 17، نعم، فهذا مجرد دعوة، فقط أخذ نص وبنى عليه، فليس في النصوص ذكر أن هذه هي الكبائر فقط وما دونها ليس بكبيرة. أما من قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه فكما ذكرت، فيقتضي هذا أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر. لماذا؟ لأن هذا كان جائزا ومباحا في شرائع سابقة. كما أنه يلزم على هذا القول أن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة تكون كبيرة، ولا شك أن هذا قول فاسد كما ذكر المؤلف. أما من قال من سد الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله أو أدى إلى ذهاب الأموال والأبدان، فمعنى هذا القول أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا أيضا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، فمعنى هذا القول أنه ليس هناك صغائر، ويقتضي هذا القول أن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر قول ليس بصحيح. ومن قال أنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة، فهذا في واقع الأمر أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع إذا كان هو لا يعلم هذه الكبائر أن يكون غيره يعلمها. المسألة الثانية المتعلقة بمسألة الكبائر حكم مرتكب الكبيرة، ولعله أيضا أخي الطالب وأختي الطالبة مر عليكم شيء من ذلك. حكم من وقع في كبيرة من الكبائر، إنسان قتل مسلما عمدا، أو أكل الربا، أو وقع في الزنا، أو سرق مال مسلم، أو قذف المحصنات، ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ هذه المسألة نشأ الخلاف فيها في وقت مبكر، نشأ في وقت الصحابة رضي الله عنهم، والخلاف فيها ليس بين أهل السنة، إنما بين أهل السنة وأهل البدع. يقول شيخ الإسلام أن أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، أي الفاسق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كافر أو مؤمن؟ وهذه المسألة مسألة خطيرة، ولهذا ترتب عليها مفاسد كثيرة. أقوال الناس في هذه المسألة، كما ذكرت لكم المسألة نشأت قديما في أواخر زمن الصحابة، وكما ذكر شيخ الإسلام أنها هي أول مسألة خلافية. القول الأول وهو القول الحق، قول أهل السنة والجماعة، والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي يوافق العقل الصحيح الصريح، وهو الذي فهمه السلف رحمهم الله من نصوص الوحيين، وهو الذي تجتمع به الأدلة أيضا، أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأنه مؤمن، لكن إيمانه ناقص بسبب هذه الكبيرة. ومذهب أهل السنة في هذا يتلخص في عدة نقاط نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.